بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لقاء جديد من برنامجكم فتشوا الكتب، ومع حلقات معين النظيره. ناخد النهاردة حلقة بعنوان خاطئ كورنثوس. رسالة كورنثوس هما رسالتين، الأولى والثانية، فيها قصة كده هامة جدا في حياة القديس بولس. الأول كورنثوس دي كانت بلد في اليونان، وكانت مشهورة بالانحلال والفساد. كان معروف عنها انه يعني انه الزنا منتشر جدا، وحتى كانوا لما يقولوا بنت كورنثوسية يعني بنت مش كويسة. لما دخل الايمان كورنثوس وكرس فيها القديس بولس وساب كنيسة قوية واضطر يسافر يكمل رحلاته التبشيرية، حصل اكتر من ازمة في كنيسة كورنثوس. منها ان الشاب عرف عنه انه وقع في الزنا مع مرات ابوه، وبعدين بعتوا لبولس الرسول يسألوه بخصوص هذا التصرف. قديس بولس كان شديد قوي في كورنثوس الأولى، وعنفهم بشدة، لأن هم يعني بيستبيحوا الشر وبيستسهلوا الخطية، وهم طالعين من خلفية يعني الغلط بالنسبة لهم سهل. ففي كورنثوس الأولى القديس بولس كان واخد موقف حاسم جدا، وأمر بحرم هذا الشاب من دخول الكنيسة أو من التناول. طبعا لما لقوا القديس بولس الطيب كده شديد قوي، يعني كلهم اتخذوا وتابوا وخافوا من الكلام، ولما حزنوا وتابوا بعتوا يستأذنوا القديس بولس ويقولوا له الراجل ده تاب، الشاب ده، ويعني حزين جدا على نفسه. فبعت في كورنثوس الثانية يقول لهم خلاص وانا كمان فرحان بتوبته، وانا ما يهمنيش غير ان الكل يتوب والكل يبعد عن الشر. تعالوا نشوف النص، لان ده مليان معاني ودروس مهمة قوي. في كورنثوس الأولى إصحاح 5 بيقول: يسمع مطلقا أن بينكم زنا، وزنا هكذا لا يسمى بين الأمم. يعني زنا من هذا النوع اللي بيسموه زنا المحارم ده، حتى يعني ما بيتقالش وسط الناس الأممية كتير. حتى أن تكون للإنسان امرأة أبيه، أفأنتم منتفخون وبالحري لم تنوحوا حتى يرفع من وسطكم الذي فعل هذا الفعل؟ هم عندهم مشاكل تانية من نوع الحزبية، وكل واحد بيقول أنا البولس وأنا الأبولس، وشايفين روحهم شوية. قال لهم بقى بدل ما تبكوا على الحالة اللي انتوا فيها، رايحين كل واحد يفتخر بنفسه، منفخين على إيه يعني إذا كان عندكم مصيبة زي كده؟ فإني أنا كأني غائب بالجسد، ولكن حاضر بالروح قد حكمت كأني حاضر في الذي فعل هذا هكذا باسم ربنا يسوع المسيح. إذ أنتم وروحي مجتمعون مع قوة ربنا يسوع المسيح أن يسلم مثل هذا للشيطان لهلاك الجسد، لكي تخلص الروح في يوم الرب يسوع. التعبير ده في زمانهم يقصد به الحرمان، يعني يحرم من التناول ويحرم من شركة الكنيسة، ويوضع عليه عقوبات وتأديبات زي صيامات شديدة ومطنيات شديدة لإهلاك الجسد. هنا هلاكه مش بالمعنى الحرفي، لا، معناه نتعب جسده شوية اللي هو غلبه ده، مع نوع من الحرمان عشان يعني يبقى فيه تأديب شديد. ليس افتخاركم حسنا، هو حزين على الكنيسة ككل اللي طلعت ثمرة زي كده. ألستم تعلمون أن خميرة صغيرة تخمر العجين كله؟ يعني لو تسب الشاب ده يعمل كده وما خدناش موقف هيرجع يغلط تاني، وهو شاب ورا شاب، الكنيسة كلها تستحل الشر، ويبقى الخطية ما اعتبرتش خطية، وبقت الكنيسة حتة من العالم وباظت كل حاجة. فقال لهم ده خميرة صغيرة تخمر العجين كله. إذا نقوا منكم الخميرة العتيقة كي تكونوا عجينا جديدا كما أنتم فطير. غرضي من الحلقة دي أن أنا أقول في الإرشاد الكنسي أو في التدبير الكنسي، خطية الزنا بالذات خطية صعبة. وهنا الأب الاعتراف بيأدب ولاده، لو لقى اللي قدامه مستبيح ومستهتر لازم يحرمه من التناول، ولازم يوضح له خطورة وبشاعة الخطية دي. الخطية دي تخرب البيت، الخطية دي تودي جهنم، الخطية دي مفسدة لكل شيء، تفسد العلاقة مع الله والعلاقة مع الناس. فعشان كده القديس بولس في موضع آخر يقول كل واحد بيغلط أو بيغلط برا جسمه، لكن اللي بيزني ده بيخطئ إلى جسده. وللأسف في الزمن ده بسبب الشر اللي في العالم، ممكن في ناس بتستسهل الخطية دي أو تستحلها، او ما تحسش ببشاعتها وخطورتها كما يجب، بالرغم ان كلكم عارفين ودرسنا قبل كده ان الزنا بالذات يعني يفصم الزواج تماما، زي ما قال ربنا يسوع كل من يتزوج بمطلقة فهو يزني، يعني الزنا هنا كفيل انه يلخبط الزواج كله. الحاجة التانية المهمة، نلاحظ ان القديس بولس كان حريص على جو الكنيسة ككل، فالحرم الشديد المعلن لانها خطية اتعرفت، فلانه الشاب اتعرف عنه كده، لو بولس فضل ساكت كأنه بيصرح لأي حد يعمل أي حاجة، كان لازم ياخد موقف شديد، منه تأديب لهذا الشاب ومنه تنبيه وتوبيخ لكل شعب الكنيسة، حسبه الخطية دي تحرمكم من السماء إن ما كانش فيها توبة. فمن هنا كان أسلوبه رادع شوية وشديد، وقال عليها خميرة تخمر العجين كله، يعني لو اتثابت الحكاية هتبوظ كل حاجة. كمان نقوا منكم الخميرة العتيقة، معناها إيه؟ معناها على المستوى الشخصي أي خميرة عتيقة، أي بدايات شر لازم تتنقيها بسرعة. ممكن يبقى راجل في علاقاته متبسط شوية ويحس إن في حاجة غلطة تدخل عليه، لازم بسرعة يوقف السكة دي. ممكن تبقى زوجة في يعني حد بيلطفها بطريقة غير نقية، لازم بسرعة تنقي حياتها من الخميرة العتيقة دي. ممكن تبقى شاب وأصحابه بيمارسوا الخطية ويكلموه عن الخطية، لازم يوقف علاقته بأصدقائه دول، لأن دول هيأثروا على دماغه، بعد شوية هيقع ويستسهل الخطية زي ما كل الناس بتغلط. ما تنسوش أن كان عندنا في العهد القديم قصة مشهورة عن يوسف ابن يعقوب، إزاي قاوم الشر وقاوم الزنا في ظروف قاسية جدا، وربنا طبعا اعتبر لهذه المقاومة ومجده وخلاه في الآخر مخلص العالم. هنا يكمل يقول ايه، كتبت اليكم في الرسالة الا تخالطوا الزنا. يبقى القديس بولس بيحط مبدأ ما تخلطوش الزنا، ما ينفعش تبقى ليك علاقات بناس بتفتخر بعلاقات غير نقية، خلاص انت كده هتتأثر بكلامهم وهيجي اليوم اللي تبعد عن ربنا وقد يكون مصيرك الهلاك. لازم تبقى جديد في الحكاية دي. يقول ليس مطلقا زنات هذا العالم أو الطماعين أو الخاطفين أو عبدة الأوثان، وإلا فيلزمكم أن تخرجوا من العالم. هنا يقصد إيه؟ أنا مش بقول لكم ما تعملوش كل الناس، ما الناس مليانة لخبطة، لكن يقصد أنه في الدائرة القريبة ليك ما ينفعش يبقى من ضمن أصدقائك ومعارفك القريبين ناس تستحل الشر. لو واحد مستهتر قوي في حياته لازم تعمل مسافة بينك وبينه، وإلا هيأثر على تفكيرك، وإلا هيأثر على بيتك، ويبقى دخوله في حياتك مدمر لكل شيء. فبيقول أما الآن فكتبت إليكم إن كان أحد مدعوا أخا زانيا أو طماعا أو عابد وثن أو شتاما أو سكيرا أو خاطفا أن لا تخالطوا ولا تؤكلوا مثل هذا. لو واحد مصر على الشر، برضو واحد يقول طب احنا كده مش هنتعامل مع حد، لا، في واحد مصر على شر مكمل في خطه. في المزمور الأولاني كلنا نصلي في باكر نقول طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار، في طريق الخطى لا يقف، في مجلس المستهزئين لا يجلس. كون في شخص بيغلط، لو غلط مرة خلاص معلش نعذره، لكن هو غلط ومستمر في غلطه، الأفضل تبعد عنه شوي أو تعمل مسافة في التعامل، تتعامل معه بحذر، ما ينفعش يبقى الصديق أو الشريك للحياة، لأنه في الحالة دي أنت اللي هتتأثر بطريقة سلبية وممكن تهلك في الآخر. فيقول اعزلوا الخبيث من بينكم. عزل الخبيث، أنتوا عارفين أسلوب العزل حتى في الطب، لما يلاقوا مرض معدي يعملوا حاجة اسمها العزل. لما يكون واحد واقع في خطية شديدة ومصر على الخطية لازم يعزل، أو لازم احنا ننعزل عنه، لأنه لو الخلطة زادت يبقى احنا اللي هنتلوث والمرض المعدي ده هينتشر، وتبقى الحكاية كلها في الآخر أصابت الكل. هنا شفنا القديس بولس واخد موقف شديد مع هذا الشاب المنحرف، وورانا قد إيه القصة تخوف، لأنه معناه الشيطان استلم الإنسان ده اللي وقع في الزنا وقادر إنه يهلكه. عشان تكمل الصورة لازم نكملها من كورنثوس الثانية إصحاح 2، لأنه القديس بولس كان شديد في كورنثوس الأولى، بعتوا قالوا له الأخبار بعدها بكم شهر إن هذا الشاب تاب وحزن وبكى بحرقة وبقى له مدة محروم من الكنيسة، والكنيسة كلها اتخذت من شدة القديس بولس. فبيقول: لكني جزمت بهذا في نفسي ألا آتي إليكم أيضا في حزن. قال: ما كنتش عاوز أجي لكم أنا متضايق، لأنه إن كنت أحزنكم أنا، من هو الذي يفرحني إلا الذي أحزنته؟ كتبت لكم هذا عينه حتى إذا جئت لا يكون لي حزن من الذي كان يجب أن أفرح بهم، واثقا بجميعكم أن فرحي هو فرح جميعكم، لأني من حزن كثير وكآبة قلب كتبت إليكم بدموع كثير. يبقى هنا كشف أنه اللي قاله قبل كده ده كان بيكتبه بدموعه، وكان قلبه مكتئب جدا على الحالة اللي وصلت لها الكنيسة. لا لكي تحزنوا، يعني لما قلت لكم الكلام ده المرة اللي فاتت ما كانش عشان تزعلوا، بل لكي تعرفوا المحبة التي عندي ولا سيما من نحوكم. ولكن إن كان أحد قد أحزن فإنه لم يحزنني بل أحزن جميعكم. بيتكلم بقى على الشاب، يقول إذا كان الشاب ده يعني حزن وجع قلبي، هو الحقيقة كمان أحزنكم كلكم، أحزن جميعكم بعض الحزن كي لا أثقل. مثل هذا يكفيه هذا القصاص الذي من الأكثرين. شوفوا بقى أبوة القديس بولس وحكمته. أول ما لقى الشاب ده اتكسر وحس بالخطية وبقى حاسس أنه سر حزن الكنيسة كلها، بولس لحقه على طول بالرسالة الثانية وقال: أنا كفاية عليا أنه عرف غلطه، كفاية أنه أدرك قد إيه هو حزن الكنيسة وجرح المسيح، بدل هو وصلت له الرسالة خلاص. مثل هذا يكفيه هذا القصاص الذي من الأكثرين. الأكثرين هنا شعب الكنيسة اللي تألم بسبب الموقف، حتى تكونوا بالعكس تسامحونهم بالحري وتعزونه لألا يبتلع مثل هذا من الحزن المفرط. حكمة الراعي دايما أنه لو لقى الشاب مستهتر يشد عليه، ولو لقاها يقع في اليأس يطبطب عليه، لأنه عندنا الشيطان مع المستهتر يسحبه في مزيد من الخطايا، ومع اليائس يسحبه في مزيد من اليأس. فالراعي عدوه الشيطان ضد عدوه الخير. الراعي دايما فاهم حيل الشيطان، عارف أنه عاوز الناس تستهتر فلازم يشد عليهم، وعارف كمان أنه الإنسان لو تشد عليه زيادة ممكن ييأس تماما، يبقى لازم نطبطب بسرعة ونلحق ندي رجاء لهذا الشخص الساقط. فهنا زي ما المسيح له المجد كان يشد ويرخي، كان في كلام لربنا يسوع يخوف. مثلا لما يقول: إن أعثرتك عينك اقلعها، خير لك من أن تدخل الحياة أعور من أن تلقى في جهنم النار ولك عينان. كلام يخوف، لكن ما تيجي تشوفه بيتعامل مع السامرية إزاي تلاقي الحنية وطولة البال، لأنها يائسة بطبعها أو التي أمسكت في ذات الفعل. مع الكتب والفريسيين كلام شديد يخوف، لكن مع أي شخص منكسر القلب يبقى فيه رجاء وفيه محبة جديدة. يقول: لألا يبتلع مثل هذا من الحزن المفرط. في قضية مهمة يا أحبائي في بيوتنا برضو، هي قضية الكآبة، لأنه أحيانا تبقى الزوجة عندها حزن مفرط، مش بقى بسبب خطية زي كده، بسبب حرمانها من الحب، جوعها للأمان، محتاجة تشجيع مش بتلاقيه، يعني مكبوتة في مشاعرها، جوزها مضيق عليها بزيادة، فتبتدي تدخل في دائرة الكآبة والحزن المفرط. تعبير دقيق جدا من القديس بولس، وكأنه تعبير علمي، يقول يبتلع من الحزن المفرط. الحزن لما يزيد يبقى زي البلاعة اللي تسحب الواحد لتحت كده، عمالة تنزله في كآبة قلب وضيق نفس، وتبقى بتأذيه جدا. اللي بيحب اللي معاه لازم يبقى مراقبه كويس لألا يبتلع من الحزن المفرط، يلحق يحضنه ويطبطب عليه ويشجعه ويرفعه، وما يسيبوش يستسلم لأفكار سلبية وأفكار يائسة بائسة خطر. فهنا القديس بولس كأب روحي أدرك ومن على بعد أن هذا الشاب داخل على حزن مؤذي مش حزن توبة. يبقى في نوعين، في حزن توبة كان مفيد في الأول، أن الشاب ده حزن وبكى وتأثر جدا أنه وجع القديس بولس ووجع ربنا يسوع قبل أي حد ووجع شعب الكنيسة كلها، وحس بندم لغاية كده كويس. لكن لما حرم بزيادة بدأ يدخل في حزن مفرط، لحقه القديس بولس بالرسالة الثانية عشان يقول له: لا خلاص الله يحلك، ارجع الكنيسة اتناول، انت مننا وعلينا، اللي فات مات خلاص، انت كأنك ما عملتش حاجة، ويديله رجاء مرة أخرى لئلا يبتلع مثل هذا من الحزن المفرط. إذا احنا محتاجين حتى في تأديبنا لأولادنا الروحيين أو الجسديين نعرف نشد ونرخي. ما ينفعش نشد على طول يتكسر اللي قصادنا، وما ينفعش نرخي على طول اللي قصادنا يبقى يعني مستهتر ويضيع. لازم الإنسان يتوازن زي ما ربنا بيعمل معانا، ربنا كمان يشد ويرخي، يفوت لنا كتير وبعدين يشد في مرة، عشان في الآخر عاوزنا نخلص ونتعدل. يبقى القديس بولس بيقلد المسيح في تربيته لأولاده، يقول لذلك أطلب أن تمكنوا له المحبة. شوفوا بقى النصيحة الحلوة، بيقول لشعب الكنيسة أنا عاوزكم تضاعفوا المحبة لهذا الشاب. طالما دخل في حتة انكسار زيادة، لا شجعوه بقى أكتر، حبوه أكتر، حوطوه أكتر، احتووه جوه شعب الكنيسة، ارفعوا خلاص وخلوا ينسى الخبرة السيئة دي عشان يرجع يستقيم في حياته تاني. لأني لهذا كتبت لكي أعرف تزكيتكم، هل أنتم طائعون في كل شيء؟ يعني زي ما عاوز يقول أنا برضو لما شديت كنت عاوز أعرف إلى أي مدى هتسمعوا كلامي وتتأثروا. فهم خافوا وتأثروا، سمعوا الكلام بجد وتابوا توبة قوية. فهيقول بعد كده أنا كان صعبان عليا وأنا بشد عليكم، بس جد بفايدة، وكويس ان انتوا حزنتوا، طالما حزنتم للتوبة يبقى استفدتوا. بس انا مش عاوزكم بقى تحزنوا حزن ايه بلا جدوى، خلاص كده خلينا نفرح بالتوبة وندخل حضن ربنا، ونفرح بالانسان اللي رجع لنا ده، وننسى الخطية واللي عملته فينا، ونفرح بنعمة الغفران ونعمة التغيير. يقول الذي تسامحونه بشيء فانا ايضا. هم طلبوا زي بيشفعوا فيه، بعتوا القديس بولس وقالوا له ممكن كفاية التأديب ده، فقال لهم اللي انتم سامحين انا مسامح. يعني انا طبعا محبب علي ان كل الناس تتوب، ومش عاوز غير كده. لاني انا ما سامحت به، ان كنت قد سامحت بالشيء فمن اجلكم بحضرة المسيح. برضو عاوز يقول لهم عشان خاطركم وشفاعتكم من اجل هذا الشاب انا كمان سامحته بحضرة المسيح، زي ما قالها في كورنثوس الاولى، باسم ربنا يسوع، بقوة ربنا يسوع حكمت بكذا. يرجع هنا يقول وفي حضور المسيح أيضا رفعت هذا الحكم. فكأن القديس بولس بيؤكد أن الموضوع مش شخصي، الموضوع مش هو متغاظ من حد ولا حاجة، لا الموضوع كله منقاد بالروح القدس. فحل الأزمات اللي من النوع ده يحتاج إلى نقاوة قلب وإلى اتصال بربنا وإلى قيادة الروح القدس، عشان يبقى الحكم في الحالتين إن كان شد تأديب أو إن كان تشجيع ورجاء يبقى بربنا. لألا يطمع فينا الشيطان لأننا لا نجهل أفكار. حكمة أخرى بيقولها في الموقف ده، بيقول مش عاوزين الشيطان يطمع فينا. يطمع فينا يعني إيه؟ الشيطان طمع في هلاك النفوس. يعني شوفوا يعمل إيه. الأول مثلا يخلي زوج يمشي غلط، تقوم مراته كرامتها توجعها فتصر إنها تسيبه، وبعد ما مراته تسيبه والبيت يبوظ يوقعها هي كمان فريسة للشر. يبقى هو خد الراجل في سكة وبعد عن مراته، فابتدى يستحل الشر. وبعد شوية مراته اللي كانت ايه صعبان عليها الزنا اللي وقع فيها جوزها ده، وتصورت ان هي بقى بعيدة تماما عن الخطية، ممكن الشيطان يلعب بيها. لما يلعب بيها كمان خلاص فضلوا العيال. طبعا دول شافوا اب وام متخصمين، وشافوهم اعداء، ويمكن سمعوا عن تجاوزاتهم، تلاقي الشاب من دول طالع عنده استعداد سهل جدا للشر، فيبقى طمع فيهم وكسبهم واحد ورا التاني. تصوروا بقى لو زوجة جدعة كل اللي خوفها على خلاص جزء، فاحتملت حتى وقعته دي، واحتملته في ضعفه، وشجعته على التوبة، ولمت بيتها وانتصرت على الشيطان، ما ادتلوش فرصة يكمل خطته ويكمل على كل أفراد الأسرة. عشان كده احنا بنشجع كل زوجة حتى لو اكتشفت ان جوزها ضعف في لحظة انها تحتويه، وانها تنظر الى الشيطان اللي بيتآمر عليهم كلهم، وتبقى واعية وقوية، وتبقى ماسكة في ربنا، وتبقى عارفة ان جوزها دي لحظة ضعف، ما ينفعش تشطب على كل اللي بينها وبينه في لحظة ضعف، تبقى بتشجعه انه يستقيم في حياته، وتبقى خايفة على روحها، لانه يعني الشيطان برضو ايه شاطر و ومؤذي، ويعني عينه برضو فيها وفي الأولاد، فتبقى المصيبة أكبر. يقول لألا يطمع فينا الشيطان لأننا لا نجهل الأفكار. يمكن القديس بولس كان يقصد هنا أنا كنت شايف الشيطان بعد ما وقع الشاب في الزنا واخده كمان في سكة يأس، فإحنا إيه لحقنا نقطع عليه السكة ونقول له لأ قبل ما ييأس، هنديله غفران وهنقبله في شركة الكنيسة وهنحتضنه ونحتويه ونهيصله ونفرحه ونرجعه وسطينا، عشان الفكرة بتاعت الشيطان ما تكملش انه ياخده في بلاعة اليأس. ربنا يسوع وهو بيتعامل مع المرأة السامرية، السامرية طبعا تميل لليأس، حياتها كلها فساد، عاشت مع اكتر من راجل، حاسة بقلة قيمة، حاسة ان مش ممكن ربنا هيبصلها، فلما لقت المسيح بيرفعها جدا، بيحترمها، بيمدحها، رجع لها امل في الحياة، رجع لها امل في العلاقة بالله، فسألت سؤال ما كانش حد يتوقعه، هو احنا السجود فين؟ وربنا يسوع جاوبها على سؤال السجود عشان يشجعها ويفهمها ان سجودك مقبول وان عبادتك لله مقبولة طالما انت خلاص هتسيب الحياة القديمة. هنا لا ينبغي ان نجهل افكار الشيطان. لو كل واحد واعي ان الشيطان المكار الكذاب وابو الكذاب يتآمر لهلاك كل الافراد، ما يسيبش ابدا الشيطان يدخل بيته، لازم يبقى واعي ومركز جدا، حتى لو في طرف الشيطان سحبه يحارب الشيطان عشان يرجع هذا الطرف، مش يسيبه يكمل على افراد كل العيلة بحجة الكرامة او الكبرياء او الحق والمحقوق او اللخبطة دي كلها. قصة خاطئ كورنثوس مدرسة في الرعاية، في التدبير، في الابوة. شفنا الشيطان ينجح في جولة، لكن الكنيسة ما بتسيبوش ينجح على طول، والبيت المسيح القوي يدوس على الشيطان وعلى مؤامراته. وإلى لقاءات أخرى، لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.